بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا، برحمتك يا أرحم الراحمين. ذكرنا في الجلسة السابقة بأنه قد يستدل على حرمة بيع الأرواث الطاهرة بقوله تعالى: ويحرم عليهم الخبائث، بدعوى أن المراد من الخبيث ما تتنفر منه الطباع، والروث مما تتنفر منه الطباع، فتشمله الآية ومقتضى حذف المتعلق العموم، فيستفاد أنه يحرم أكل الخبائث، بيعها، إهداؤها، فنستفيد منها حرمة بيع الأرواث. وقلنا أن المصنف ناقش في هذا الاستدلال بأنه هناك قرينة سياقية تمنع من ظهور حذف المتعلق دليل العموم، فلعل المتعلق حذف اتكاء على هذه القرينة السياقية، وهي أن السياق الآية التكلم عن الأكل بقرينة مقابلة ويحرم عليهم الخبائث بقوله ويحل لهم الطيبات، إذ الظاهر من حلية الطيبات هي حلية الأكل، فيكون المستفاد من السياق أن منظور المتكلم حيثية الأكل، وأن الشارع حل الطيبات وحرم أكل الخبائث، فما هو خبيث يحرم أكله، لا أنه يحرم بيعه أو هبته أو سائر الانتفاعات به. وقد اعترض جمع من الأعلام بأنه مقابلة الآية بيحل لهم الطيبات لا يدل على أن سياق الآية هو التكلم عن الأكل، إذ ظاهر أيضا حلية الطيبات أن ما كان طيبا ما صدق عليه عنوان الطيب يحل بقول مطلق، فيحل أكله، يحل بيعه، يحل هبته، ما كان طيبا يحل بقول مطلق، وما كان خبيثا يحرم بقول مطلق. إذن مجرد التعبير بالطيبات لا يعني أن الملحوظ في الرواية هو حيثية الأكل، فإن كانت الطيبات من المأكول مثلا بل حل أكلها وحل بيعها وحل هيبتها وما شاكل ذلك، كل ما يصدق عليه طيب فهو حلال بقول مطلق، وكل ما كان خبيث فهو حرام بقول مطلق، خصوصا أن عنوان الطيبات ليس مختص بالمأكولات، حتى يدعى أن نظر الآية إلى المأكول. عنوان الطيب سنطيب خش سنطيب، عنوان الطيب ليس مخصوصا بالمأكولات، فمثلا أطلق لفظ الطيب في عدة موارد على غير المأكول، كقوله تعالى: إليه يصعد الكلم الطيب، وقوله: وهدوا إلى الطيب من القول، وقوله قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، فكل ما يكون مرزوقا هو طيب سواء كان مأكول أو غير مأكول. إذن عنوان الطيب ليس مخصوصا بخصوص الأكل، وبالتالي الآية بحسب المقابلة لا يستفاد منها النظر إلى خصوصي المأكولات والنظر إلى الأكل. هذا ما يتعلق بالاستدلال بالآية ومناقشته. وأما الدليل الآخر، نرجع مطلبنا، الدليل الثاني الذي ذكرناه للشيخ المفيد هو التشبث بأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، فيقال أن الروث حيث إنه من الخبائث فهو محرم، وإذا حرم الله شيئا حرم ثمنه. والجواب بحثنا سابقا أن ظاهر إسناد الحرمة إلى الشيء يا شيخ مرتضى بقول مطلق أن جميع منافعه المترقبة العقلائية مما حرمها الشارع. إذا كانت المنافع المترقبة للشيء المعدة للشيء مما حرمها الشارع، صح أن يقال هو حرام بقول مطلق، والروث منفعته التسمين والانتفاع به لأجل الزار، هذا منفعة المترقبة، ولم يحرم الشارع هذه المنفعة حتى يقال هو حرام بقول مطلق. التفتين، فلا يصح إسناد أن الروث مما حرمه الله حتى يقول مصداقا إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، وليس أيضا مصداقا لرواية دعائم الإسلام ما كان محرما أصله حرام بيعه وشراؤه، محرم أصله يعني هو حرام، ولا يصح لك أن تقول الروث حرام بقول مطلق لأن منفعته المترقبة وهي التسميد لم يحرمها الشارع، هذا تقدم بحثه مفصلا. ولهذا قال وفي النبوي وغيره اللي فيه إسناد الحرمة إلى الشيء بقول مطلق ما عرفته من أن الموجب لحرمة الثمن حرمة عين الشيء بحيث يدل على تحريم جميع منافعه، أو لا أقل قلنا المنافع المقصودة المترقبة أو المنافع المقصودة الغالبة، ومنفعة الروث ليست هي الأكل المحرم حتى يقال حرم أكله فحرم ثمنه، حاله كحال الطين كما أن الطين يحرم أكله، لكن لا يصح لك أن تقول كما بحثنا سابقا الطين حرام لأن منفعته البناء والبناء ليس حراما بالطين، واضح كما عرفت سابقا. هذا تمام الكلام يا شيخنا في أي مسألة؟ مسألة ثانية. المسألة الثالثة، الدليل الثاني المفيد، المسألة الثالثة وهو المعاوضة على الدم، والكلام تارة يقع في الدم النجس وبحثنا في النجاسات فكلامنا في الدم النجس، وبعد ذلك يتعرض المصنف في الفرع إلى الدم الطاهر، وهناك بعض الأدلة مشتركة يراد الاستدلال بها على حرمة المعاوضة على الدم بقول مطلق سواء كان طاهرا أو نجسا، وهناك بعض الأدلة خاصة بالدم أن النجس. أما ما يكون خاصا بالدم النجس هو أولا دعوى الإجماع، حيث أنه نقل عنهم أنه يحرم المعاوضة على الدم، وادعي في بعض الكلمات كشرح الإرشاد لفخر الدين ابن العلامة، فخر الدين ابن العلامة ادعى الإجماع على المسألة، ولكن الجواب واضح بأنه الإجماع لا يحرز أنه إجماع تعبدي، والمصنف إن كان في مقام الاستدلال وهو خلاف الظهر مو ظهر الاستدلال فيرد عليه أن الإجماع شنو مدركي، ولكن ظاهر العبارة أنه في مقام التوصيف كما قلنا في مقام بيان واقع الحال في المسألة قال يحرم المعاوضة على الدمع بلا خلاف ويدل عليه الأخبار. فإذا ما جعل الإجماع هو الدليل في المس، هذا من باب التوصيف، وقلنا بلا خلاف غيرها من الإجماع، هي كلها تقدم سابقا. الدليل الثاني الأخبار السابقة العامة أن كل نجس لا تجوز المعاوضة عليه، مر علينا هذه الأخبار. الروايات التي ذكرناها في أول الكتاب وبينا تطبيقها في أول بحث الأبوال، أبوال غير ما ولا نعيد ولا نكرر، وإن كان في الإعادة إفادة لكن ممكن يكرروا بعد ما نخلص. إذن هناك ذكرنا ما يمكن أن يستفاد منه الملازمة بين كون الشيء نجس وتحرم المعاوضة عليه، وتقدم البحث في هذه الأخبار ومواضع الاستدلال ومناقشة السندية وإنها منجبرة أو منجبرة، كل هذا تقدم الحمد لله ما عندنا شيء. زين لآخر الكتاب شدي
نعم
بلي بلي وصرح بالدم، يقول الشيخ صرح بالدم في الأخبار بعد أوضح بالإضافة إلى أن كل نجس هم تصريح بالدم بأشتريد. هذه أدلة خاصة بوين؟ بالدم النجس، وهذا ما ذكره المصنف في الديباجة. وهناك بعض الأدلة مشتركة بين الدم الطاهر والدم النجس، استدل على ذلك بعدة أدلة وهي خمسة أدلة شيخنا، لا عامة لمطلق الدم النجس. انتهينا من الأدلة الخاصة، الأدلة الخاصة دعوة الإجماع ودعوة شنو الأخبار والروايات السابقة العامة. الآن أدلة خمسة على تحريم المعاوضة على بيع الدم، يعني ما الحق تبيع الدم حتى لأجل العلاج، فلي هذا محل ابتلاء أنه هل يصح بيع الدم الآن لأجل العلاج؟ واحد يروح يبيع الدم يقول أنا أخذوني دم أبيعكم الدم، هل يجوز؟ هذا بحثنا الآن، هل تجوز المعاوضة على الدم أو لا؟ استدل على حرمة المعاوضة على الدم بخمسة أدلة. الدليل الأول الكتاب، وهو ما ورد في قوله تعالى حرمت عليكم الميتة والدم إلى آخر الآية، فيقال أن الحرمة أسندت إلى الأعيان إلى الذوات، الدم حرام، وظاهر إسناد الحرمة إلى الأعيان وعدم ذكر المتعلق أن حذف المتعلق دليل العموم، ما قال حرمت عليكم شرب الدم، ما قال حرم عليكم حرمت عليكم الميت والدم، فالميت جميع التقلبات فيها حرام والدم أيضا جميع التقلبات فيها حرام، الميت وإن كان مبحثنا أكله حرام، بيعه حرام، إبته حرام، الدم أكله حرام، يعني شربه حرام، بيعه حرام، وهلم جرى، ولم يخصص الحرمة بخصوص شنو؟ الشرب أو الأكل، مما يستفاد أن مطلق التصرفات المتعلقة بالدم حرام. لا أقل المنافع المترقبة. شنو المنافع المترقبة من الدم؟ إما الشرب في الجاهلية إذا قضي وزمان قضية حقيقية أجل العلاج، بيعه للعلاج، هذا كله حرام. وأجيب عنه، لا تخاف يا شيخنا، لا تخاف من الأدلة. وأجيب عنه بأن هناك سياق الآية نستكشف منه النظر إلى الآك. صحيح خلق حذف المتعلق دليل ما لم توجد قرينة على تحديد المتعلق المحذوف، واضح شيء مرتضى. حذف المتعلق دليل العموم ما لم توجد قرينة على تحديد المحذوف، مثل حرمت عليكم أمهاتكم مثلا، هل يقال حذف المتعلق يعني تحرمت كل يوم ما تصل فيها؟ حرمت عليكم امهاتكم، خش رجال، خش ادمي، حرمت عليكم امهاتكم. ما قال حرم عليكم نكاح، قال حرمت عليكم امهاتكم. واضح ان سياق الايه تكلم عن النكاح، فلا حذف المتعلق دليل العموم. هنا ايضا هناك قرينة في الآية ناظرة إلى التكلم عن محرمات الأكل. ما هي الأشياء التي يحرم أكلها؟ حيث قالت يا أيها الذين آمنوا كلوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، ثم قالت هذه الطيبات كلوها، ثم قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير كذا كذا، فذكرت الآية ما يؤكل وما لا يؤكل، فهي في مقام البيان من جهة الآكل لا أقل. إن ما كانت ظاهرة يكون المورد من باب احتفاف الكلام بمحتمل القرينية، ودرسنا في الأصول احتفاف الكلام بمحتمل القرين يوجب الإج، والقدر المتيقن ما هو حينئذ؟ الشرب والآكل، هذا هو القدر المتيقن. هذا هو الدليل الأول ومناقشته. الدليل الثاني، ما دل في الأخبار أنه المحرم من الذبيحة أشياء؟ عندنا روايات في باب الأطعمة والأشربة تتكفل بيان المحرمات من الذبيحة، فذكرت أن من محرمات الذبيحة الدم، ولم تقيد أنه محرم من جهة شربه، فيستفاد من هذه الأخبار أن الدم بقول مطلق هو محرم. والجواب هو الجواب، واضح أن تلك الأخبار تتكلم عن محرمات الذبيحة من أي جهة؟ من جهة الأكل لا من جهات أخرى. هذا أيضا الدليل الثاني. شنو راح الدليل الثالث؟ خبر خبر الواسطي، وهي ما تعرض له المصنف بعد ذلك، حيث ورد في خبر الواسطي أن أمير المؤمنين عليه السلام مر بسوق القصابين ونهاهم عن بيع سبعة. واضح ما في هالدليل؟ ذاك الدليل، ذاك الدليل يتكلم عن محرمات الذبيحة، قلنا ظاهره الأكل. هذه الرواية ما تتكلم عن أنه الأكل، بيع. مر أمير المؤمنين بسوق القصابين ونهاهم عن بيع سبعة، بيع الدم إلى آخره، والغدد وآذان الفؤاد والطحال. فالرواية واضحة الدلالة. بيع الدم شنو بعد؟ حرام. اشتري بيع الدم حرام. لو قال لهم انهاكم عن سبعة قتهان، منظور ليش شنو الاكل وشكلتوا له، وقال بيع بعد بيع، كان يدري ان احنا بنشكل اشكالات. واضح قال ان هاي مشكله، هذين يشكلون كل شيء يشكلون فيه، فاحنا نقول بيع. وهم قال بيع وهم ما سلم.
شنو يقول يشكلون؟ وش نقول لك أصلاً؟ وش تقول لك؟ إن قلت لي أشكل، إن قلت وش نقول يعني؟ شنو تري نقول؟ وش يقول المولى؟ شنو يقول الشارع؟ إن قال كذي قال لا ما يستفاد، إن قال وش يقول عشان يستفاد؟ قلت له يقول كذي قال يقول كذي إشكال كذي، ما يوقع حاجة على مدى. وكان الإنسان أكثر شيئا جدلا. على كل حال وقد اختلف الأعلام في فهم أو في دلالة خبر الواسطي عن ميان حرمة مطلق أو حرمة بيع شنو الدم، فجمع قال دلالتها واضحة وظاهرة كالشيخ التبريزي رحمة الله عليه في إرشاد الطالب، قال الرواية واضحة الدلالة أن بيع الدم حرام، بعد أصرح من هذا وش تريدون تقولون بيع الدم حرام، ولكن في قبال ذلك احنا نعطيكم التيجة انت بقى انت حاكمهم يا شيخ محمد حميد حامد استغفر الله الشيخ محمد عبد الحميد انت حاكم الآن، وهناك اتجاه آخر يقول لا هناك قرائن سياقية محتفة بالرواية يمنع من إحراز ظهورها في أن الملحوظ هو حرمة بيع الدم لأجل كل منفعة، بل إنما هي ناظرة إلى حرمة بيع الدم لأجل المنفعة المتعارفة في ذاك الزمان وهو شربه. بيان ذلك أن المعهود في زمان الجاهلية يا شيخ مالك أنهم يشربون الدم المسفوح، معروف عند العرب زمان يشربون الدم، ولهذا جاءت الآية ردعا عن ذلك فقالت الآية القرآنية نعم قل لا أجد فيما أول شيء حرم هذا الدم، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا. كان يشربون الدم، سورة الأنعام الآية 145، وأول شيء ما جاء الشارع أراد حرم إنه شنو حرم الدم، نعم لا هو الدم المسفوح، في خلاف أنه هل الدم المتخلف الذبيحة هذا الدم اللي هو قد يكون دم طاهر أو لا، أو الدم المسفوح هو ما كانوا بل يستعملونه في التقرب لأجل الأصنام أو ما شاكل ذلك يأخذون الدم يشربونه. المهم الدم هو الآن هذه، إذن في زمان الجاهلية كان المنفع المتعارف عندهم ما هي شرب الدم، وكان زمان أمير المؤمنين ما زال قريب العهد، بأي زمان؟ زمان الجاهلية. فعندما يمر أمير المؤمنين بسوق القصابين وينهاهم عن بيع الدم، ناظر إلى الملحوظ في ذاك الزمان من المنفعة المتعارفة وهو بيع الدم لأجل شربه. تفتين مو ناظر إلى بيع الدم ولو لأجل منفعة مثلا محللة ستأتي في المستقبل كالعلاج أو لأجل منافع، المنفعة المترقبة المعروفة في زمان النص كانت شنو؟ شربه. فقال يحرم بيع الدم لأن هذه المنفعة المتعارفة في ذاك الزمان، ولهذا كان المتعارف في سوق القصابين بيع الدم لأجل الشرب، ولهذا الراوي كأنه ينقل إلينا شنو؟ قرينة ارتكازية، مر بسوق القصابين فقال، يعني مو قاعد في مجلس عام وقال راح أحرم عليكم بيع شنو؟ بيع الدم، راح لسوق القصابين اللي هو موضع الابتلاء وقال هذا أنهاكم أن تبيعوا الدم، لأنه يرى أنه هذه الدبي أنهم يبيعون الدم لأجل شنو؟ لأجل شربه مو لأجل العلاج. خب
وأي دم؟ دم الحيوانات، مو دم إنسان لأجل يتعالج. تفتي مطلب. إذن هذه الرواية حيث إن الأمير كان من جهة قريب أحرب الجاهلية الذين يشربون الدم المسفوح، وكان متعارف عند القصابين بيع الدم لأجل ذلك، فنفس مروره بسوق القصابين يشكل قرين على عدم إحراز الإطلاق في الرواية، وأن المنظور في الرواية هو بيع النهي عن بيع الدم لأجل المنفعة المتعارفة في ذاك الزمان، والمنفعة المتعارفة هو بيع دم بعض الحيوانات لأجل شربها، ما له علاقة بيع دم الإنسان لأجل علاج أو ما شاكل ذلك. وإلا لو كان بيع الإنسان لدم، هل يحزق القصابين؟ شيخ مرتضى، لو كان الراوي ناظر الإمام أنه لا، الإنسان ما يبيع الدم ماله لأجل علاج، هل يذهب لسوق القصابين ويحتاج يقول أنهاكم أيها القصابين أن تبيعوا الدم، واش دخل هذا الدم في دم الإنسان؟ إذن لا يحرزوا، إن ما كانت هاي قرينة لا يحرز إطلاق الرواية أمن المنظور هو مطلق بيع الدم حتى لو كانت منفعة عقلائية في زمان لا غير موجودة في زمان النص، إنما هي مسألة ناظرة إلى النهي عن بيع الدم الذي كان يمارس في زمان أمير المؤمنين، وكان المتعارف أن القصابين يبيعون الدم لأجل الشرب، ولعله لأجل ما ذكرنا ذكر الشيخ الأعظم أن الظاهر من الرواية إرادة حرمة البيع لأجل الأكل أو الشرب لا مطلقا. إذن الشيخ نصائي اتجاه اتجاه ثاني، ما في إطلاق في الآية، ما في إطلاق في الرواية، إذ من البعيد أن تكون منظور الرواية النظر إلى بيع الدم لأجل المنافع الأخرى المعروف في سوق يبيعون الدم لأجل هذه القضية، ولا أقل إن ما كان هذا ظاهر لا يحرز الإطلاق حتى نستفيد بالرواية المنع عن مطلق بيع الدم، مطلق بيع الدم. هذا من حيث الدلالة. ومن حيث الرواية ضعيفة السناد فإنها مرفوعة من جهة، ومن جهة أخرى الواسطي مجهول، فابتليت بجهالة الراوي المباشر وبالرافع مرفوعة. هذا كم دليل وصلنا؟ ثالث. الدليل الرابع التشبث بالآية ويحرم عليهم الخبائث، فيقال الدم من الخبائث ومن الطيبات. خوب الدم من الطيبات، لو قال لك اجيب لي شيء من الطيبات تقول لي الدم، واضح. لو قال لك والدك ائتني بشيء من الطيبات تجيب لي دم، شنو يقول لك؟ عقلك انت موجود عندك المستشفى؟ إذن الدم ليس من الطيبات، ولهذا هذا الاشكال ذكره بعضهم في ذيك الآية في الرواق البعث، انا ما ذكرته. انتوا تقولون الروث، الروث خب يعني الروث من الطيبات، يعني الروث من الطيبات، حتى تقول ويندرج تحت ويحل لهم الطيبات، واضح ان الروث هو من الطيبات فهو من الخبائث. ذيك البحث انا ما ذكرت هذا المرة، واضح قلت اخر الى الدم، نفس الفكرة. لو قال لك يا سيدنا والدك او بلي استاذك جيب لي يوم طيب شي طيب، تجيب لي روث؟ مشكلة تجيب له دم؟ لا، تأتي له بالعصير البرتقال، بعصير الرمان، بشيء هذا طيبة.
ربما كانوا يستحضرونه.
نعم،
إذا لم يكن يستحضرونه بناء على تفسير هذا ما تستحضرونه ببعض يستانس بالعكس، يعني يمدحهم
مدار على النحاض النوعي واللحاض الشخصي. الآن الضفادع في بعض الأشخاص يستأنسون بها، العذرة قد يستأنس بها البعض، خوف في النتيجة المدار على اللحاظ النوعي العقلائي، ما يلحظ هؤلاء، هؤلاء خارجين عن شواذ، هؤلاء شاذ، أمور شاذة. عرف شواذ عرب الجاهلية وإيش؟ مثل الذين يفعلون عياذ بالله اللواط، خب شواذ.
وكل كل قوم لوط. هذه خطابيات هذه سيد. من بس يعني النوع القلاي يستقدر هذه الأمور على كل حال. أنا اللي قلت لكم لا حد يبلي دام. اللي قلت لكم جوية الطيبات لا تجيب لي دام. واضح. المهم على كل حال. فالدم من الخبائث فيشمله ويحرم عليهم الخبائث وحذف المتعلق حفظناه دليل العموم فيحرم بيع الدم وهذا ما ذكره العلامة في التذكرة. وأنا لا أقول العلامة وما رقم العلامة قال لا يجوز بيع الدم الطاهر لاستخفافه. ونوقش بمناقشات تقدمت الشيخ الأعظم يقول أولا بقرينة المقابلة كل مرة نكرر المراد من الأكل ما له علاقة بالبيع وما كان خبيثا يحرم أكله بقرينة المقابلة ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. هذا كلام الشيخ والكلام والتعليقة هي التعليقة السابقة. واضح شيخنا؟ والتعليقة هي التعليقة أنه مقابلة تقتضي كذا. ثانيا أن الخبيث ما هو المراد منه؟ هل ما تتنفر منه الطباع أو ما فيه الرداء والمفسدة؟ والاستدلال كان مبني على أنه مما تتنفر منه الطباع وهذا أول الكلام إذ قد يقال أن المراد من الخبيث ما فيه الرداءة والمفسدة سواء كان شيء مادي أو معنوي ولم يحرز أن الدم بقول مطلق مما فيه الرداءة والمفسدة لا أقل أن دم الإنسان عقلائيا فيه مصلحة فيه بل مصلحة ما بحيث لا يصح أن يقال أن هذا مما فيه المفسد والرداء فالاستدلال بها غير فالاستدلال بالآية غير صحيح. واضح إن شاء الله. هذا دليل كام؟ رابع. دليل الخامس خب الإجماع وقد الإجماع بعضهم يدعي المطلق الإجماع حتى في الدم الطاهر والجواب هو الإجماع على أنه الدم مطلق الدم نجي حرام يحرم المعاوض عليه وبالإضافة إلى أن لم يثبت إجماع في الدم الطاهر الظاهر في الدم النجس في الدم الطاهر ما في إجماع. ثانيا لو سلم أن هذا إجماع فالإجماع لعله لأجل هذه الوجوه التي ذكرناها. انتهى البحث في الدم. خلنا نقرأ المسألة الثالثة. يحرم المعاوض على الدم مش خاصة بالدم هنا فوق نجس لأن بحثنا في العيان النجسة مو كل مرة يقيد بحثنا في العيان النجسة الدم النجس بلا خلاف بل عن النهاية وشرح الإرشاد لفخر الدين ابن العلامة والتنقيح الإجماع عليه ويدل عليه الأخبار السابقة بالصراحة وبالملازمة بالملازمة أنه كل نجس لا يجوز المعاوضة عليه وبالصراحة ذكرت الدم فرع. وأما الدم الطاهر إذا يقول الشيخ العظام مش مبناك كل الأدلة الحرمة باطلة بين الأدلة كلها ارجع للقاعدة إذا في منفعة محللة عقلائية مقصودة جازة بيعه. هنا الشيخ ذكر الصب أشكلوا عليه الصب هل هو منفعة محللة هل هو منفعة عقلائية يعني صبغ تساعده الدم للصبغ يستعمل الدم للصبغ أشكل جمع قال هذا الصب لو في منفعة نادرة مو منفعة عقلائية محتد بها فكان الأولى ولعله في زمانه وغير زمان الشيخ ما أدري أن يمثل له لبيعه للعلاج لكذا هذه منفعة عقلائية محتدة. أما الصبغ الصبغ ما منفعة محتدة منفعة نادرة جزئية ما تصحح صدق عنوان المالية على البيع على الدم. ما أدري في زمان الشيخ يستعملون الدم لأجل الصبغ أنا أول مرة كنت أسمع يعني هذا كتاب قلت الدم للصبغ أول وقت ما أدري يعني. قال وأما الدم الطاهر إذا قال إذا فرضت له إذا فرضت لا تناقشني إذا فرضت له منفعة محللة كالصبغ لو فرضنا أن في منفعة وهي المنفعة هي الصبغ وسلمنا ففي جواز بيعه، لو قلنا بجوازه، ففي جواز بيعه وجهان أقواهما الجواز، لأنها عين طاهرة ينتفع بها منفع محللة. قال لو قلنا بجوازه، شنو قلنا بجوازه يعني؟ هذه العبارة التفت ظاهرها أنه لا بد أن تكون المنفعة العقلائية محللة، فلا بد أن تكون هذه المنفعة المحللة المنفعة محللة جائزة. وقد يقال أن استعمال الدم لأجل الصباغة انتفاع محرم بدعوى ويحرم عليهم الخبائث. بالتفتيل مطلع، قد يقال أن الانتفاع بالدم ولو لأجل الصباغة هذا الانتفاع محرم، اترك البيع. نفس هذه المنفعة تقول منفعة الصب، من قال أن الصب منفعة محللة؟ قال إذا قلنا بجوازه، في قبال كلام العلامة الذي يدعي أن جميع الانتفاعات بالدم حرام لأنها تشملها ويحرم عليهم الخبائث، وإذا كان الدم من الخبائث فهو يحرم بقولهم مطلق، فجميع منافع الدم محرمة. يقول لا، إذا قلنا بجوازه كما سيأتي نحن نقول بشنو؟ بجوازه، لأننا قلنا أن الآية لا يصح الاستدلال بها على حبيان حرمة مطلق الانتفاع بالدم. بالتفتيل العبارة، إذن قوله لو قلنا بجوازه هذا شرط منقح لعنوان محللة. يقول محلل كالصبغ لو قلنا بجواز هذه المنفعة والانتفاع، وإلا لو واحد قال له هذا الانتفاع حرام لأنه يحرم عليهم الخبائث فلا يجوز الانتفاع بالدم. خو إذا قال لا يجوز، إذا ما في منفعة محللة، تفتي كلامي لو لا؟ قال نعم. وأما أنت تقول شيخنا لأنها عين طاهرة، أنت تقول أقواهما الجواز، ماذا تفعل في مرفوعة الواسطي؟ قال وأما مرفوعة الواسطي المتضمنة لمرور أمير المؤمنين عليه السلام بالقصابين ونهيهم عن بيع سبعة بيع الدم، فالظاهر بينا الظاهر، من وين الظاهر؟ إرادة حرمة البيع للأكل. إذا كان البيع ومن الواضح أن بيع الدم للأكل حرام لم حرام؟ حرام، لأنه ينطبق على الضابط الذي ذكرناه أول الكتاب، يحرم النقل والانتقال بقصد ترتيب الآثار المحرمة. تذكروا موضوع حرمة الاكتساب، النقل والانتقال بقصد ترتيب الأثر المحرم، فبيع الدم لأجل الأكل حرامون، وسيأتي أيضا من المصنف في مكان آخر يتعرض لهذا المطلع. ولا شك في تحريمه لما سيجيء أيضا من أن قصد المنفعة المحرمة في البيع موجب لحرمة البيع بل بطلان، لأنه يشمله لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل. وصرح في التذكرة بعدم جواز بيع الدم الطاهر لاستخباثه. شيخنا ناقشه، قال أنا ما ناقشت ابنة، ناقشنا هذا المطلب سابقا وبينت المناقشة. هذا تمام الكلام اليوم، بريك اليوم شيخنا في مسألة بيع الدم، والنتيجة يجوز بيع الدم الطاهر لأجل المنفعة المحلل، بل حتى الدم النجس كدم الإنسان، دم نجس دم الإنسان يخف الثال أول، لكنه قد ذكرنا في محله لا دليل على أن كل نجسين يحرمه هذه الملازمة غير ثابتة، فحتى الدم النجس يجوز بيعه لأجل المنفعة المحللة المقصودة. بعضهم أشكل، نعم بيع الدم، دم المتخلف من الذبيحة طاهر، دم عندما يذبح يؤخذ هذا الدم، الدم المتخلف. بعضهم أشكال، بعضهم قال هذا المطلب في رواية الواسطي أنه هل المنظور في رواية الواسطي طبيعي الدم أو الدم الطاهر أو الدم النجس ياي. أريد أقول بناها هم عن بيع الدم طبيعي الدم فيشمل الدم الطاهر. تفتين. ونحن جعلنا الرواية من الأدلة العامة تتذكرون، جعلنا خبر الواسطي والاستخبار من الأدلة العامة لإثبات حرمة المعاوضة على بيع الدم. والمصنف يقول يمكن الاستدلال على حرمة بيع الدم الطاهر بخبر الواسطي صح، لأن الرواية رواية مطلقة. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. يأتي البحث في بيع المني، هل يجوز بيع المني أو لا؟ الآن يباع المني يقولون صدق لو ما يبقى. ها لأجل العلاج لأجل التلقيح. نعم.